إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في الحلقات السابقة تكلمنا عن مدى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته في حضوره وغيابه، في حله وترحاله، في سفره وحضره، حتى كان الواحد منهم رضي الله عنهم يمقت في ذات الله عز وجل وفي دين الله تعالى أقرب المقربين إليه إذا خالف شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو في الصحيحين أنه سمع رسول الله يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد. المسجد في ذلك الوقت كان هو المنبر الوحيد الذي يمكن أن يتلقى فيه الرجال والنساء دينهم على السواء. لم يكن هناك معلم في ذلك الوقت إلا معلم واحد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الواحد منهم كان إذا سمع شيئا بواسطة يحب أن يرويه بعلو فيذهب بنفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان للنساء حظ في التلقي والتحمل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر الرجال ألا يمنعوا النساء ويسمحوا لهن بالذهاب إلى المساجد، فقال: لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله. فقال بلال وهو ابن عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول: والله لا نمنعهن. انظر، لك أن تتصور أن عبد الله بن عمر سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جلس مع أسرته يعلمهم ما تعلم منه عليه الصلاة والسلام، ثم يفاجأ بأن أحد أبنائه يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا نمنعهن، فمن شاء منكم أن يسرح أهله فليفعل. اللي عايز منكم يودي مراته المسجد هو حر، أما أنا فوالله لا أمنعنها. ولكنه بين العلة من ذلك، فقال: إنهن يخرجن دغلا. إنهن، أي النساء، يخرجن في الليل إلى المساجد دغلا، أي خبيئة وفتنة للرجال، أو أنهن يتلصصن بأعينهن إلى الرجال. يعني غرض حميد، لكنه لا يصلح في مقابلة النص، لأنه لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد يكون في فهم النص لا في مقابلة النص. ولذلك قال له أبوه: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لنمنعهن. وغضب غضبا شديدا وقال: والله لا أكلمك أبدا. وفي أحد الروايات تقول: أن عبد الله بن عمر مات ولم يكلم ولده بلالا. لماذا؟ لأنهم أحبوا الله ورسوله ودينه أكثر من محبتهم لأنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم، مصداقا لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. فنفى الإيمان الكامل والتام عن إنسان قدم أي محبوب آخر على دين الله عز وجل، ولو كان هذا المحبوب هو فلذة كبده، هو ابنه أو أباه أو أمه أو زوجه أو ماله، أعز ما يملك الإنسان لابد أن يقدمه لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يقدم على محبته لله ورسوله أي محبوب آخر، أي محبوب آخر. فهذا موقف يدل على تعظيم السنة في قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا رجل آخر يأتي إلى عبد الله بن عمر أيضا فيقول: يا أبا عبد الرحمن، قد وجدنا في كتاب الله عز وجل صلاة الحضر وصلاة السفر، كيف نصلي ونحن حضور في بيوتنا وفي بلادنا، وكيف نصلي إذا سافرنا، وكيف نصلي إذا كنا نخاف العدو ونخشاه، فما بال صلاة السفر؟ كأنه يقول له رضي الله عنه: من أين أتيتم بصلاة السفر وأحكامها وأعدادها؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيئا، إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيئا، أي لا علم لنا بهذا الدين. أنا أقول: بل لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا الدين قبل أن يوحى إليه، ولذلك قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وبين الله عز وجل نوع هذا الضلال في قوله في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري يا محمد ما هذا الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا تفسير الضلال الوارد في سورة الضحى، ومن فسره بغير ذلك فهو أضل من حمار أهله، لا يعلم شيئا عن دين الله عز وجل. فهذا هو نوع الضلال الذي ذكره الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا زياد بن جبير يأتي براحلته بالبعير الذي يركبه فينيخه لينحره، ينيخه ينيمه عشان يذبحه، وهذا أمر معلوم للعامة والخاصة، إلا في الإبل، إلا في الإبل فإنها تذبح واقفة ومقيدة، إلا في الإبل. وإن كان جائزا أن تذبح نائمة، ولكن السنة الهدي أن الإبل على جهة الخصوص، يعلم ذلك القاصي والداني من الجزارين ومن العرب وأهل البادية، لأنهم أكثر ما يكون فيهم ذبح الإبل والبعير، خلافا لبقية المذبوحات فإنها تراح رائحة على الأرض وتقيد أو لا تقيد وتذبح نائمة، خلافا للبعير فإنه يذبح واقفا ومقيد من يديه ورجليه ثم يذبح بعد ذلك. قال عبد الله بن عمر: أقمها ولا تقعدها وقيدها ثم انحرها، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حرص عبد الله بن عمر حتى في الأمور المباحة، يلتزم فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطرقوا النساء ليلا، لا تطرقوا النساء ليلا. يعني إيه؟ لا تطرقوا النساء ليلا، يعني لا يدخل أحدكم على امرأته من سفر بالليل دون أن يعلمها بقدومه، دون أن يعلمها بقدومه. وفي رواية بزيادة: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. الشعراء منكوش ولا حاجة، تسرحه وتلمعه وتضع عليه ما يلزم وضعه. وكذلك إذا كان لها شعر في مواضع يؤنف من النظر إليها على هذا النحو تستحد، أي تزيل هذا الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين العلة من ذلك، أن الرجل لا يهجم على بيته هكذا من سفر ومن غيبة طويلة حتى يعلم المرأة بقدومه. بل كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا قدم من سفر أو من غزوة نزل في المسجد ثم صلى ركعتين وأرسل إلى بيوته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء وهو الآن في المسجد. فكانت كل واحدة من أزواجه إنما تهيئ نفسها لاستقبال زوجها صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة. أما الآن الإنسان ذاهب إلى العمل وراجع من العمل، فهذا لا يلزمه أن يخبر المرأة أنه قادم. لماذا؟ لأنه قدوم معتاد، لأنه قدوم معتاد، والمرأة تتهيأ لاستقباله في أي لحظة من ليله أو نهاره، لأنه لا محالة بإذن الله راجع. وإنما نتكلم عمن غاب عن بيته غيابا طويلا فلا يفاجئ أهله. قال: لا تطرق النساء ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا في سفر ورجع قافلا إلى المدينة، فانسل رجلان، انسل رجلان خلسة، فذهب كل منهما إلى بيته فوجد مع امرأته رجلا أجنبيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شؤم المعصية وشؤم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ما يكره ورأى ما ينكد عليه وينغص عليه عيشه بسبب مخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لنهيه. فوجد كل منهما مع امرأته رجلا. وهذا سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين، بل هو أعلم التابعين. أما ما قيل في حق أويس القرني رحمه الله تعالى أنه خير التابعين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، سيكون في قرن رجل يسمى أويس القرني هو خير التابعين، فهو خير في الدين والفضل والزهد وغير ذلك. أما في العلم فسعيد بن المسيب أفضل منه، والحسن البصري في البصرة أفضل من أويس. أويس أفضل في جوانب، وهؤلاء في جانب العلم. فهذا سعيد بن المسيب يكفيه شرفا أنه زوج ابنة محدث الأمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة حماه إن صح هذا التعبير لغة. فيأتيه رجل قد أحرم بالحج، عفوا، يأتيه رجل بعد أن نودي للصلاة وقد دخل المسجد، فهو يسأله وقد أحرم بالحج أو العمرة كيف يحج وكيف يعتمر. فلما علمه سعيد رحمه الله قال له: لا تخرج من المسجد حتى تصلي معنا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، لا يخرج من المسجد بعد النداء أي بعد الأذان إلا منافق، إلا رجلا أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة، وهو يريد أن يرجع مرة أخرى ليصلي مع الإمام. فهذا حكم شرعي، إذا كنت بالمسجد أو دخلت المسجد بعد الأذان فلا تخرج من المسجد حتى تصلي مع الإمام، إلا إذا خرجت خروجا قريبا أو يسيرا لا يحيل بينك وبين الرجوع أن تشهد الجماعة مع الإمام الذي يصلي بك جماعة في المسجد الذي كنت فيه. فقال الرجل: إن أصحابي بالحرة، إن أصحابي يعني كأنه يقول أنا رجل مستعجل وأصحابي بعد أن عزمنا على الحج والعمرة ينتظرونني في مكان كذا وكذا. فخرج الرجل من المسجد قبل أن يصلي. انظر إلى فهم سعيد بن المسيب وهو يقول: فلا زال أو فلا زلت مولع بالسؤال عن الرجل. سعيد بن المسيب عارف أنه يحصل له مصيبة بمخالفة أمر النبي عليه السلام، قال: فلا زلت مولعا بذكر الرجل وسماع أخباره حتى بلغني أنه سقط من فوق دابته فانكسرت فخذه، فانكسرت فخذه. لماذا؟ لمخالفة النبي عليه السلام. وسعيد يعلم أنه لابد أن تنزل به مصيبة. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليه، هو أقامها عليه، إياك أن تخرج. فلا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجلا معذورا أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع. فانظر إلى مخالفة هذا الرجل لهذا الأمر الذي يراه بسيطا يسيرا، كان عقابه أن انكسرت فخذه. حينئذ اطمأن سعيد بن المسيب على أنه لا يصح أن يخالف المسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا نهيه. هذا سعيد نفسه رضي الله عنه ورحمه يقول: دخل جدي، اسمه حزن، اسمه حزن، والحزن يعني الصعب الشديد، رجل صعب غليظ زي الأقرع ابن حابس كده، لما دخل على النبي عليه السلام ووجده يقبل أطفاله قال: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. لا إله إلا الله، ما هذه القلوب، ما هذه القلوب، كأنها حجارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأقرع: وما لي إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أعمل لك إيه؟ أنا أعمل لك إيه؟ إذا كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك فماذا أصنع لك؟ ما الذي أملكه لك؟ يقرعه ويوبخه. هذا سعيد، اسمه سعيد بن المسيب ابن حزن، والحزن هو الصعب. دخل جده حزن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل، بل أنت سهل، حاجة كده سهلة لينة. المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، إذا قيد انقاد، سهل هين رفيق. فرد عليه الرجل قال: السهل يرتقى يا رسول الله. يعني ايه؟ عايز اقول له: لا، انا خليني حزن زي ما انا، لان الطيب في اليومين دول بيتركب. ما هو معنى انه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له السهل يرتقى، يعني الطيب بيتركب، بيطلعوا فوقيه الحيطة المايلة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا، ما قالوش: لا معلش عشان خاطري انت سهل. لا، هو شكله صعب، هو شكله ما ينفعش الا كده، ما ينفعش الا حزن. وكان من دعائه عليه الصلاه والسلام أنه كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني أنت تجعل الصعب سهل، فاللهم سهل لنا ويسر لنا أمرنا يا رب. قال سعيد: فما زلنا نشعر بحزونه منذ أن رد جدنا على نبينا. العيلة كلها بعد كده فيها غلظة وفيها شدة وفيها قسوة، حتى سعيد نفسه رحمه الله كان يشعر بهذا من آثار رد جده على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا شيء عجيب، شيء عجيب أن ترى أثر المعصية والإعراض عن دين الله عز وجل فورا فورا تراه، ثم يستمر بعد ذلك في الذرية بسبب شؤم المعصية الأولى، بسبب شؤم المعصية الأولى. فسعيد يندم لذلك ندما شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما درج على تغيير نوعين من الأسماء، نوعين من الأسماء: اسم قبيح يغيره باسم جميل، اسم فيه شدة وغلظة، أو اسم قبيح كان يغيره إلى اسم جميل، أو نوع آخر اسم فيه تزكية، اسم فيه تزكية كهذه التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسمك؟ قالت: برة. قالت: برة. قال: الله أعلم بأهل البر منكم، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ثم غير اسمها عليه الصلاة والسلام. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي أبناءنا نجاح أو فلاح أو يسار، فكل هذه الأسامي التي تدل على التزكية على الله عز وجل ممنوع، فيها كراهة شديدة. ولذلك الاسم مؤمن ومسلم وغير ذلك، أن يقال يخبط عليك في الباب كده في البيت كده يقول: مؤمن هنا؟ تقول له: لا، ما فيش مؤمن. كأنك نفيت عن أهل البيت الإيمان، فهذه علة النهي. أن يقال: أثم إسلام؟ يعني إسلام موجود، أثم إسلام؟ فتقول من خلف الباب: لا إسلام هنا، ما فيش إسلام، ما فيش إيمان، ما فيش نجاح، ما فيش يسار. فهذا علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علل أخرى، لكن هذا ما تيسر الآن. وهذا رجل أكل بشماله عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إنما أراد أن يجعل لأهل الإسلام شخصية مستقلة متميزة عن بقية شخصيات الدنيا كلها، بل لا يتشبه الإنسان بالكافرين ولا بالشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإنما يأكل الشيطان بشماله ويشرب بشماله. كثير جدا من الناس الآن، حتى الناس الطيبين، بيأكلوا بشمالهم ويشربوا كل حاجة بشمالهم، كل حاجة بشمالهم، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس رجل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فأكل بشماله، فقال النبي: كل بيمينك. انظر، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دي قاعدة يا إخواني، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا رجل أكل بشماله، يبين له فورا أنك تأكل بشمالك، فانصرف عن هذا وكل بيمينك. مش قادر تأكل بيمينك؟ بتنسى وتأكل بشمالك؟ حط شمالك تحت فخدك يا أخويا، حط شمالك تحت فخدك وكل بيمينك. خلاص مش هتنسى بعد كده، مدة يسيرة من الزمان حتى تتعود أن تأكل بيمينك وأن تشرب بيمينك، حتى تخالف الشيطان وتخالف أهل الكتاب فإنهم يأكلون بشمائلهم. ولذلك أتى رجل من بلاد فارس حلق لحيته وشنبه ده داخل في بقه ربع متر، منظر غريب مقزز جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي، أمرني ربي. هو يقصد كسرى. فقال النبي: وأنا أمرني ربي أن أحف شاربي وأطلق لحيتي، جز الشارب وأطلق اللحى، حف الشارب وأرخ اللحى. ها، هتسمع الكلام؟ احنا بنتكلم عن السنة، هتسمع الكلام ولا هتركب دماغك لحد ما تنزل عليك العقوبة؟ اسمع الكلام احسن لك. فقال الرجل لما قال له النبي: كل بيمينك، قال: لا استطيع. قال النبي داعيا عليه: لا استطعت، لا استطعت. فما استطاع الرجل أن يرفع يده إلى فمه بعد ذلك، شلت يمينه. ليه الإنسان يضيع نفسه ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان قبل كده قلنا في الدروس الماضية أن المرأة أتت بسوارين من ذهب في يد ابنتها، فقال النبي: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. أتحبين أن يصورك الله بثورين من نار؟ ما قالتلوش لا، خلعت وألقتهم في حجر النبي وقالت: هما لله ورسوله. من دلوقتي يا إخواني يصنع كما صنع ذلك الرجل الذي أتى وفي يده خاتم من ذهب، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام خلع الخاتم وألقاه في الأرض وانصرف مغضبا. فقال الصحابة لصاحبهم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، ما كنت آخذ شيئا طرحه عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. يا من تسمعنا الآن وأنت تلبس الذهب، تلبس ساعة ذهب، تلبس دبل ذهب، خواتيم ذهب، كل هذا حرام عليك. فتصور أنك جالس بين يديه عليه الصلاة والسلام ويقول لك: اخلع، هذا حرام، وأنت تقول: لا اخلع. أهذا موقف المسلم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فهل لك الآن يا من تخالف الهدي والسنة بأي نوع من أنواع المخالفة أن تقول: سمعنا وأطعنا؟ هل لك أن تقول ذلك وهو قول أهل الإيمان؟ لا قول اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام لما دعاهم إلى القتال والجهاد، قال: اذهب، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، مش هتتحرك من هنا، وروح بقى أنت وربك قاتله. أما قول أهل الإيمان: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، إنا معكما مقاتلون. ابن سيرين رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين في البصرة، يأتيه رجل فيحدثه ابن سيرين بحديث، فيقول الرجل: ولكني أرى كذا وكذا. تصور كأن صاعقة من السماء نزلت على ابن سيرين، ينهارك اسود، أنا أحدثك عن رسول الله ويكون لك معه رأي؟ دي مصيبة، دي كارثة لم تكن في زمن أحد. فقال: أو أحدثك عن رسول الله وتقول أرأيت أرأيت والله لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. بقى أنا أقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لا بس أنا الإمام الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا المصلح الفلاني. كل هؤلاء دون الله ورسوله، دون الله ورسوله. لا يحل لأحد أن يكون له رأي مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن درهمين بدرهم، عن درهمين بدرهم، يعني أنا أدي لك درهمين وتعطيني أنت درهم، هذا في نهي. أو كيلتين تمر بكيلة، كيلتين قمح بكيلة، 5 جرام ذهب ب3 جرام ذهب، كل هذا يا إخواني في نهي، كل هذا في نهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والورق بالورق اللي هو الفضة يعني، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. انظر يدا بيد في المجلس الواحد، يدا بيد في المجلس الواحد، اتحاد مجلس، خد وهات، مش خد وهبقى اجيب لك او اديني وهبقى ابعت لك، ابدا. في مجلس واحد خد وهات، يدا بيد، مثلا بمثل، مثلا بمثل، كيلة قمح قصاد كيلة قمح. هتقول لي طب ما كيلة القمح بتاعتي انا اجود من بتاعته، هقول لك ماشي، خد كيلة القمح الجيدة بتاعتك وبيعها واقبض ثمنها واشتري بثمنها ما شئت، ما شئت. غير كده ربا، ونوع خطير من انواع الربا يسمى ربا الفضل، يسمى ربا الفضل، يدا بيد مثلا بمثل من غير زيادة ولا نقصان. وفي الحديث من استزاد أو من زاد أو استزاد، يعني من زاد أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى، أي فقد وقع في الربا، فقد وقع في الربا. فهذه أصناف لا بد من الالتزام بها على أقل تقدير، على أقل تقدير. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يروي حديثا ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن درهمين بدرهم، لأنه ربا، لأنه ربا. ومن الصور الشائعة في المجتمع إن الواحدة لما بيكون عندها ذهب بتروح تديه للصائغ وتقول له أنا عايزة أبيع الذهب ده، بيوزنه وبيقيمه بيقول لها الذهب ده ب1000 جنيه، تقول له طيب أنا بقى عايزة الحلقة ده أو الإسورة دي، بيجيبها ويقوم وزنها، بيجيبها ويقوم وزنها، ربما تكون نفس الجرامات، الذهب القديم 5 جرام والجديد 5 جرام، بيقول لها بس أنت عندك فرق 200 جنيه، بتقوم دافعة ال200 جنيه. هذا يا إخواني فضلا عن أنها بيعتين في بيعة، إلا أنه بيع ربوي. أمال تعمل إيه؟ تبيع الذهب القديم وتقبض الثمن، وتقبض الثمن في يدها حتى تتم البيعة، ثم تشتري ما تشاء بعد ذلك. لابد أن تقبض الثمن. الفرق بين الحلال والحرام في هذه الصورة التي تفشت في المجتمع قبض الثمن في البيعة الأولى، في البيعة الأولى. أما أنها تترك المال عند الرجل وتشتري ذهبا ربما يكون في نفس الوزن أو أقل بسعر أزيد، فهذا هو ربا الفضل. هذا عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لما روى حديث النهي عن درهمين بدرهم قال رجل والله ما أرى بذلك بأسا. الله، هو حرام ليه؟ هو حرام ليه؟ أنا لا أرى بذلك بأسا. مصيبة نزلت على عبادة بن الصامت، قال أو أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون لك معه رأي؟ قال والله لا يجمعني وإياك سقف بيت واحد قط إلا أن يكون سقف مسجد. ما أقدرش أطلعك من المسجد ده للمسلمين كلهم. اللي عايز يتفضل يتفضل، اللي عايز يتفضل يتفضل، أما أنا فأجتمع معك في بيت غير المسجد؟ لا والله لا يكون، والله لا يكون. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إيه المد ده؟ المد هو ملء الكفين، ملء الكفين بكف الرجل المعتاد، لا بكف الطفل ولا بكف الرجل اللي كفه قد كده. ملء الكفين يسمى مد. الصاع أربعة أمداد. أنت ما بتطلعش زكاة الفطر يعني ولا إيه؟ ما أنت عارف إن زكاة الفطر صاع يعني أربعة أمداد. صاع وهو أربعة أمداد، أربع حفانات كده تحسو من الأرز أو التمر أو الزبيب أو غير ذلك أربع حسيات، وخلاها عليك أنت شوية بزيادة أربعة وشوية، ربما يكون كفك صغير وأنت لا تقيم ذلك، فهذا صاع. لا يلزم بقى أنك أنت تروح توزنه 2 كيلو 600 جرام، ومرة يقولوا لنا 650 جرام و 620 جرام، ليه؟ أربعة أمداد صاع لكل فرد من الزبيب أو الأقط اللبن الجميد أو الطعام أي طعام. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد واحد من الماء، بمد واحد يعني لا يكاد يبل الأرض مما عساه ينزل من أعضائه، كما كان يفعل ذلك ويلتزمه الصحابة والعلماء والتابعين والأئمة. فكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يكاد يسقط من وضوئه شيء في الأرض، لأنه يأخذ ماء يسيرا جدا فيجريه على أعضائه، يجريه على أعضائه. كلنا نخالف ذلك، كلنا المتحدث والمستمع، لكن بإمكاننا أن نرجع وننوي أن نرجع ونتوب إلى الله من الإسراف، لا حرج في ذلك. فكان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل أي بدنه كله بالصاع أربعة أمداد. جابر بن عبد الله يحدث بهذا الحديث. طب والله يا إخواني أنا كنت أتعجب من هذا الحديث وأقول في نفسي كيف يكفي هذا الماء القليل؟ الله، ده احنا بندخل الحمام بنستنجي ببرميل مية، استنجاء فقط ببرميل مية، فكيف يكفي هذا الماء القليل؟ ثم وقفت على رواية هي هذه الرواية، وأن رجلا قال لجابر بعد أن حدث بهذا الحديث: يا جابر إنك لتراني عظيما مشعرا. أنت شايفني رجل ضخم طول وعرض، طول وعرض، وكمان شعري كثيف يعني بدني مشعر، شعري كثيف، فهذا القدر الذي تحكي عنه لا يكفيني. فقال جابر مغضب: ازاي ترد يا اخي؟ ده ابتليت فاستتر، لكن كيف ترد؟ قال: لقد كان يكفي من هو اعظم منك واشعر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يكفيه. ولكن جابر غضب جدا للرد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكفيك؟ اه صح فعلا. اذكر قولا الطويل والعريض ده، طويل وضخم، طول وعرض يعني مثلا طوله 3 متر وعرضه مترين، ف أذكر بهذه المناسبة أن الإمام الشافعي قال قولا ربما يمازح به محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن ده تلميذ أبي حنيفة وهو شيخ الشافعي. قال الشافعي: ما رأيت سمينا قط أفلح غير محمد بن الحسن. جماعة التخان أوي دول قل أن تجد فيهم من يفلح، لا أن الفلاح منفي عنهم تماما، بل هذه ليست قاعدة، ولكن كثيرا ما تجد الرجل طويل وعريض وإذا تكلم عرف قدره وعلم قدره. هذا أبو هريرة شيخ المحدثين وشيخ الأمة على الإطلاق، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يتبختر في بردين إذ خسف الله به. بينما رجل يتبختر ماشي كده مختال وفخور ولبس بردين، حلة مكونة من قطعتين زي الإزار والرداء، والحلة دي كانت عند العرب من أعظم الثياب، من أعظم الثياب وأجودها وأحلاها. فرجل لبس بردين وهو يمشي مختال فخور فرحان زاهي بنفسه، إذ خسف الله به، إذ خسف الله تعالى به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوف العقوبة شكلها إيه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي رواية: بينما رجل يجر إزاره خيلاء، يجر إزاره خيلاء يعني يختال في مشيته، ويجر إزاره يعني إزاره طويل. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، إزرة المؤمن إلى منتصف الساقين، فإن أبى ففوق الكعبين. وفي حديث آخر: ما دون الكعبين ففي النار. وإنما هذا للرجال دون النساء. أنتوا عارفين الآية نفسها اتعكست دلوقتي، الرجل لو لبس إزار إلى منتصف الساق الناس كلها تضحك عليه، كلها تضحك عليه، ولو مر بجواره امرأة عارية لا يضحكون عليها، لا يضحكون عليها. سيكون بين يدي الساعة سنوات خداعات، سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في الأمر العام في المصيبة التي تنزل بالأمة، يجيبوا لك ناس بقى إيه متشيكين كده وقاعدين في برامج ولا يفهمون شيئا أصلا عن دين الله عز وجل، يتكلمون ويقررون ويقاعدون قواعد ويؤصلون أصول، وكلها أوهى من بيت العنكبوت لأنها لا تقوم على أساس من كتاب أو سنة. فهذا الرجل يتكلم في مصيبة عامة نزلت بالأمة وهو نفسه لا يحسن يتكلم، لا يحسن يتوضأ ولا يصلي يلا. فقال شاب لأبي هريرة لما روى هذا الحديث: بينما رجل يمشي متبخترا في بردين إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي رواية: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف الله به، خسف الله به. فقال شاب لأبي هريرة، استهزاء، بيستهزئ، بيتسلى بأبي هريرة وبيتسلى بالسنة، بيقول له: أكانت مشيته هكذا يا أبا هريرة؟ أم بقى يمشي ماشية ويقلده يعني، بيقول له: أكانت مشيته هكذا؟ يتخوت على السنة، يتخوت على السنة. قال: فضرب بيده هكذا، وقع على يده، فعثر عثرة، يعني تعثر في وقعته حتى كثرت ذراعه، فقال أبو هريرة للمنخرين والفم إنا كفيناك المستهزئين. للمنخرين والفم، يعني لعلك أن تقع على أم راسك على وجهك لأنك مستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الذي وقع بك إنما هو جزاء استهزائك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين، يا محمد ما استهزأ بك مستهزئ فأفلح ولا أنجح، ما استهزأ بدين الله عز وجل أحد فأفلح ولا أنجح، مهما كان هذا المستهزأ به شيئا يسيرا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: من استهزأ بعمامة الرجل فقال عميمة يحقرها فهو كافر. انظروا إلى حكم الاستهزاء. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا قول الله عز وجل. الاستهزاء يختلف عن المعصية. المعصية أن يقع الإنسان فيها بشهوة أو بهوى أو بجهل، هذه لها حكمها. أما الاستهزاء بدين الله أو بشيء منه مهما دق مهما جل فهو كفر بالله عز وجل. لا تعتذروا اليوم يوم القيامة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ لأنكم كنتم تستهزئون بالله وكتاب الله وسنة رسول الله، بل وتستهزئون بالله عز وجل. انظروا إلى هذا الكلب الحقير الذي صور النبي عليه الصلاة والسلام ورسمه في صورة لا تليق إلا بأمثال المصور. انظروا في الشهر الماضي لقد احترق في بيته في هولندا وهم يخفون هذا الخبر مخافة شماتة المسلمين. فوالله يا رسول الله ما استهزأ بك أحد فأفلح ولا أنجح. آمنت بالله ورسوله واقتديت برسول الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه، وهو من سادات الصحابة، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الخزف. الخزف اللي هو ايه؟ كنا بنعمله زمان واحنا بنرعى الغنم في الريف في قريتنا، كنا نجيب عصاية طويلة كده ونجيب حتة طين من الارض ونقوم مكورينها وحطينها في طرف العصا ونقوم حاطفينها في بعض كده. فالنبي نهى عن هذه الصورة، او ان تأتي بحجر وتحدفه، هذا خزف. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخزف، قال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا. إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. خلاص، هو النبي نهى عليه الصلاة والسلام، نقول سمعا وطاعة. لما حدث بذلك عبد الله بن المغفل، كان أحد أقاربه ابنه أو ابن أخيه جالس في المجلس وهو يسمع، ثم رآه بعد ذلك عبد الله بن المغفل وهو يقذف، فقال: ألم أحدثك أن النبي نهى عن الخزف؟ قال: ما أرى بذلك بأسا. قال: أو تقول ما أرى بذلك بأسا؟ والله لا أكلمك أبدا، ولا أعودك إذا مرضت، ولا أشيعك إذا مت، ولا أشيعك إذا مت. تصور أنه يقول ذلك لابنه أو لابن أخيه. لماذا؟ لأنهم أحبوا الله ورسوله أكثر من محبتهم حقيقة حقيقة لأنفسهم ولأعز ما يملكون فلذات أكبادهم. لماذا؟ الآن لا أحد عليه معتبة، ممنوع تعاتب حد عشان ما تبقاش إرهابي وتبقى راجل صعب وشديد. ياه ده شديد، مش عارفين نتعامل مع الراجل ده خالص. كل اللي عنده حرام، ما انتوا كل اللي عندكم حلال. كل اللي عندنا حرام، ما انتوا كمان كل اللي عندكم حلال. خلاص يبقى انتوا تحلوا كل حاجه واحنا نحرم عليكم كل حاجه، بس احنا مش هنحرم الا ما حرمه الله ورسوله. الولد صغير ويصنع الخطا، يصنع الخطا وتيجي توجهه الناس تقول لك يا حرام، ده عيل صغير يعني عنده كم سنه يعني؟ يقول لك عنده 12 15 سنة، صغير يعني بلاش أوجهه. لا توجهه بالحسنى وكل حاجة، بس يعني ما توجهوش، هو في النهاية كده يعني. طب وبعدين؟ عشان عيل. طيب بعد ما بقى عنده 25 و30 سنة تكلمه يقول لك معلش، ما إيه يعني؟ إيه معلش يعني؟ أعمل له إيه؟ يقول لك أصل هو شاب، وأنت عارف بقى الشباب اليومين دول وبتاع، ولازم يعني برضه نديله فرصته في إيه؟ دي معاصي. معلش برضه اصل ده شباب وبتاعه والكلام ده. طيب دخلنا في الخمسين والستين، لا معلش ده راجل كبير وعقله خرف وما ينفعش. يعني ما فيش معتبه خلاص، ما عادش حد عايز يتربى في الامه خلاص. لا احنا عارفين نكلمه صغير ولا شاب ولا كهل عجوز او شيخ كبير. امال الامه تتربى امتى يا اخوانا؟ بس الامه دي هتتربى امتى؟ بس ما فيش كده حد يقف مع نفسه كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير المنكر حتى في الأطفال الصغار. عمر بن أبي سلمة تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوج آخر أبو سلمة، كان يأكل وهو طفل صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يده تطيش في القصعة تجيب الأكل شمال ويمين كده، طفل صغير أهو ده بقى يعني معلش ما حدش يكلمه عشان لسه طفل صغير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من قدامك، كل من قدامك، مش تمد ايديك كده قدام وهنا وشمال ويمين وتقوم تقف للي انت مش طايله. ده سوء ادب، سوء ادب في الطعام والشراب. لابد ان نربي عليه اولادنا مهما كان الثمن، مهما كان الثمن لابد أن نربي أولادنا على ذلك، على آداب الإسلام وأخلاقيات الإسلام. مش نسيبه بزعم أنه عيل طفل صغير، لا 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 ما ينفعش يا إخواني الكلام ده أبدا. هذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول كنا عند عمران ابن حسين رضي الله عنه في رهط منا، في جماعة من الناس وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران بحديث الحياء كله خير. الحياء يا أخواني من الإيمان، الحياء من الإيمان، والنبي يقول الحياء كله خير، وفي رواية خير كله. إذن الحياء كله خير بظاهر النص، أهو بظاهر النص. فقال بشير بن كعب في حضرة هؤلاء وفي حضرة عمران بن حسين راوي الحديث يقول إنا نجد في بعض الكتاب أو في بعض الحكمة، أي في الكتب السابقة، في الكتب السابقة أو في كتب الحكماء، قال إنا نجد في بعض الكتاب أو في بعض الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. فقال عمران أقول لك قال رسول الله الحياء كله خير وتقول منه سكينة ووقار ومنه ضعف؟ والله لا أكلمك أبدا. أتعارض برأيك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحمرت عيناه وغضب وترك المجلس وانصرف. مجلس فيه منكر، فيه منكر، وهل هناك منكر أعظم من الرد على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ في منكر أعظم من ذلك؟ أبدا والله. فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا بالخطر، بالخطر، كانوا ينصرفون عن موطن خطر منكر. عبد الله بن عمر يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول رجل ولكن عمر قال كذا، يعني أنت تحدث عن رسول الله لكن أبوك يقول قولا غير هذا، قال أحدثكم عن رسول الله ثم تقول لي قال عمر؟ قال عمر، كانت صاعقة أن تنزل عليكم من السماء. ما فرحش بقى إن أبوه إن أبوه له رأي في المسألة، لا، كل الآراء دون قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، لا رأي لأحد قط مع كتاب الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا رأي زنديق ملحد في آيات الله وفي دين الله عز وجل. إذا علم أن لله قولا وأن لرسوله قولا فينبغي أن يتأخر الجميع ولا يكن لهم مع قول الله وقول رسوله أي قول آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. خلي بالكم الحديث بيقول إيه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، كان نايم وصحي، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، إذا أراد أن يتوضأ من إناء فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء، يعني ثلاث مرات، يأخذ بكوز كده ولا حاجة ويغسلها خارج الإناء ثلاث مرات ثم يدخل يده بعد ذلك ويتوضأ، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قيس الأشجعي من التابعين يقول أرأيت المهراس يا أبا هريرة؟ المهراس ده اللي هو الحوض الكبير جدا، حوض ضخم كده ممتلئ مية، بيقول له يعني عايز يقول له إيه، يعني بيتظارف، بيتظارف، عامل نفسه حدق ولبلب، بيقول له أرأيت المهراس يا أبا هريرة؟ يعني ده برضه، ده برضه لو دخلنا ايدينا فيه نكبه نلقيه على الارض. يا حلاوتك وجمالك، اللي عايز يتظارف يا اخواني بعيد عن السنه، ان تنزل عليه عقوبه من السماء تهلكه. اللي عايز يبقى حدق يبقى بعيد عن الدين، لا الدين، لا الدين رجوله وشهامه وفتوه. الفتوه هي العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك يا قيس، أعوذ بالله من شرك يا قيس، أعوذ بالله من شرك يا قيس. وأخذ عبد الله بن عمر حصن فألقاه في وجه قيس وقال أو يحدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقولون أرأيت، أرأيت؟ لا تضربوا لرسول الله الأمثال، لا تضربوا لرسول الله الأمثال صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي وهو يقول قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع هذا الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض المبتدعة لما سمع هذا الحديث قال أنا أدري أين باتت يدي في الفراش، يعني هي باتت إيدها بات فين يعني، هي إيدها بات فين يعني، أنا أدري أين باتت يدي. قال فأصبح وقد دخلت يده في دبره إلى ذراعه، الكف ده كله دخل لقاه في دبره، في دبره. ما قال ذلك إلا استهزاء واستهتارا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العقوبة شكلها إيه. أنا لا أتصور هذا الوضع يا أخواني، أنا لا أتصوره، ولكن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ولو دخلت يده كلها حتى كتفه في دبره ما استبعدت ذلك، لأن الله على كل شيء قدير. وهي عقوبة وعبرة للرائين والسامعين في مخالفة سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف وصل به شؤم معصيته أن تدخل يده في دبره بشؤم معصيته واعتراضه واستهزائه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذا شيء يسير جدا وسهل جدا ميسور. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. أنا أقول لكم يا أخواني العلة في ذلك أن الرجل إذا نام كان كالميت، كان كالميت، ولذلك ربما تطيش يده، ربما تطيش يده ناحية قبله، ناحية القبل أو الدبر، وربما يكون قد استجمر ولم يستنجي بالماء، ولم يستنجي بالماء، ولكنه استجمر بالحجارة، وهذا مسنون ومشروع، ولكن الحجارة غالبا ما تزيل العين، عين النجاسة، ويبقى الأثر، ويبقى الأثر. وكان الجو حارا، وكان الجو حارا، فإذا نام الإنسان وعرق ربما سال منه شيء هنا أو هناك فطاشت يد النائم بهذا الموضع فتنجست، فإذا أدخلها في الإناء نجست الماء فلا يصح بعد ذلك الوضوء. هذا رأي عند بعض أهل العلم، ولكن الذي يحلو لي أن النبي إذا أمر بشيء قيل له سمعا وطاعة. علمنا بعد ذلك العلة أو لم نعلمها، أو لم نعلمها، لأنه ربما يرد علينا رد فيقول طيب أنا هلبس، أنا هلبس يعني ثوب أو إزار وأشده بأحزمة أو حبال فلا يمكن أن تصل يدي لا حيا ولا ميتا، مش بلاش نائما كمان، إلى هذا الموضع أبدا. فهل يلزمني بعد هذا أن أدخل يدي في الإناء مباشرة وهذا لا يضرني أم لا؟ أنا أقول له بل لابد أن تغسلها سلاسا، ولكن الذي لا يلزمك الآن أنك تتوضأ من حنفية وصنبور فهذا لا يلزمك. لماذا؟ لأن الماء لا يتنجس. ولو غسلت يديك سلاسا قبل البدء في الوضوء لكان أحسن، لكان أحسن عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي في كتابه الفز بستان العارفين عن أبي يحيى الساجي كنا نمشي في أزقة البصرة، كنا نمشي في أزقة البصرة في الزقاق الشوارع الضيقة، كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فكانوا يسرعون المشي حتى لا يفوتهم شيء من الدرس، حتى لا يفوتهم شيء من الدرس. فقال رجل ماجن أي فاسق، قال رجل ماجن أي فاسق قاعد كده قدام بيته كده على المصطبة وشايف طلبة العلم طالعين يجروا في الشوارع عشان يلحقوا الدرس وهو قاعد على المصطبة، فقال مهلا حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. هو إيه حكاية أجنحة الملائكة؟ ورد فيها حديث حتى المجان والفساق كانوا على علم بالسنة في ذلك الوقت، قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن الحيتان في البحر، وإن الحيتان السمك في البحر يستغفر لطالب العلم. تصور إن ربنا مسخر لك إيه، إيش في البر وإيش في الجو وإيش في البحر يستغفر لك ليه؟ أصل ده أشرف مطلوب يا إخواني. طلب العلم الشرعي ده أشرف حاجة، الله تبارك وتعالى يرفع بهذا العلم، يرفع بهذا العلم المملوك حتى يضعه موضع الملوك، موضع الملوك. تلاقي أبوه بقال ولا بينضح أي حاجة، لكن هذا الولد شريف جدا، الكل يتمنى رضاه وخدمته. لماذا؟ لما يحمله من علم. فهذا شرف العلم لا شرف الشخص، وإنما شرف العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن العلم أعظم ميراث، أعظم ما يمكن أن تورثه ولدك هو العلم، وبالذات العلم الشرعي عند الإطلاق هو العلم الشرعي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذه بحظ وافر. حتى يا إخواني الكلاب المعلمة أفضل من الكلاب غير المعلمة. تصور أن العلم له قيمته وأهميته حتى في الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم، شوف قيده، إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل مما أمسك عليك. طيب لو أمسك على نفسه، لو الكلب اصطاد الصيدة وأكلها أو أكل منها شيئا، فلا يصح لك أن تأكل منها. لماذا؟ لأنه ليس معلما. فلو كان معلم لاصطاد دون أن يأكل، لاصطاد دون أن يأكل، فهذا كلب تعليمه ناقص أو لم يتعلم أصلا. إذا أرسلت كلبك المعلم، أي فجاء لك بصيد، فكل ولا حرج عليك. لماذا؟ لأنه قام مقام آلة الذبح، آلة الذبح. أرسلته وسميت الله فأمسك عليك فكل، وما لم يكن كذلك فلا تأكل، فلا تأكل، لأنها ميتة، لأنها ميتة. انظروا إلى هذا الماجن لما رأى طلبة العلم، طلبة العلم بيسرعوا في المشي حتى يدركوا الدرس من أوله، قال: مهلا، امشوا على ما يقول إخواني. خدت بالك؟ يستهزئ ويسخر ويسخر. إن الذين آمنوا، إن الذين طيب يهزأ ويسخر من طلبة العلم ويقول: مهلا حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. بقول لهم: خلي بالكم اوعوا تجروا، عشان ما فيش حد فيكم تقوم رجله جاي على جناح الملك يكسرها، يكسر الجناح. ما أنت تكسر الجناح، جناح واحد من أجنحة الملائكة، من أجنحة ملك واحد بجناحه ينقل الجبال الرواسي، ينقل الجبال الرواسي. وإنما قالها مستهزئا، قالها مستهزئا، قال: فما قام من مقامه إلا وقد جفت رجله. شوف العقوبة شكلها إيه، شوف العقوبة شكلها إيه. بقول لهم: اوعوا تجروا عشان ما يكسروش أجنحة الملائكة بأرجلكم. فأصابه الله في رجله، الجزاء من جنس العمل. فظلت ايه يعني تخمل وتخمل وتخمل حتى صفصفت على العظم الهش، فما قام حتى ايه، حتى جفت رجلاه وسقط. قال القاضي: ابو طيب، كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة. ايه المصراة دي؟ الفلاحين والتجار لما يحب يبيع الشاه أو البقرة أو الناقة يقوم يعمل إيه؟ يجوعها يومين ثلاثة، يجوعها يومين ثلاثة، ويوم يحط لها طعام أو كسب أو علف فيه ملح، فيه ملح، فتأكل وتشبع ثم تشرب الماء، تشرب الماء، ويترك حلابها يومين أو ثلاثة ما يحلبهاش، وتكون صاحبة ضر ما يحلبهاش يومين أو ثلاثة، وبعدين يأكلها ويشربها فتشرب ماء بنهم، فتبدو بطنها هكذا وضرتها عظيمة جدا، لأن اللبن اجتمع فيها ثلاثة أيام أو يومين، وكان حقها أن تحلب في الصباح والمساء، فتصور أن هذا اللبن كله اجتمع في ضرتها، وهذا الماء والطعام كله اجتمع في بطنها، فتبدو سمينة وتبدو ذات لبن وضر، ويذهب بها السوق على هذا النحو، فإذا رأى الناس اغتروا بها، اغتروا بها، يفرض بقى هو من السعر اللي هو عايزه بقى، الزبائن كتير، فيذهب الرجل المشتري بهذه الشاه، فتحلب له لبنا عظيما في أول يوم، ثم أقل منه في اليوم الثاني، ثم أقل طبيعتها بقى، بطبيعتها الشوية اللي بتجيبهم يعني كيلو كده، كيلو ونص كل إيه؟ كل يوم، فيعرف أنه وقع في غش بعد ثلاث، فإذا شاء أمسك وعوض على الله بقى، وإذا شاء ردها، لكن ومعها صاع من تمر، ومعها صاع من تمر، هذا الصاع مقابل اللبن الذي أخذه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشترى أحدكم شاة مصراتا، دي المصراح أن يتركها هكذا يكسر اللبن في ضرعها ويعني تنتفخ بطنها بالطعام والشراب، إذا اشترى أحدكم شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ثلاث، فهو بخير النظرين بعد ثلاث، ما هو الثلاثة دي مدة تسمح بمعرفة حقيقة الأمر، فإذا اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها على البائع ومعها صاع من تمر، ومعها صاع من تمر. مجلس القاضي أبي الطيب في جامع المنصور أنهم كانوا يتكلمون في العلم، فدخل رجل أو شاب خراساني يسأل عن المصراه ما حكمها، فذكروا له روايات قد وردت في النهي عن ذلك، حتى ذكروا له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: دعونا من أبي هريرة، دعونا من أبي هريرة، ليه يا ابن في إيه؟ قال: أبو هريرة غير مقبول الرواية. اللهم صل على النبي. ده أبو هريرة بقى مش أيامنا بس، ده من زمان الكلام ده، من القرن بقى الرابع والخامس والسادس وانت جاي، ده مبتلى، ولكن أبى الله تعالى إلا أن يجري له ثوابه وهو في قبره. أبو هريرة يا إخواني يروي نصف الدين، نصف الدين، والطعن فيه طعن في نصف الدين، وهو المراد عند الملاحدة والزنادقة، هما كان بينهم وبين أبو هريرة، هما يعرفوه بينا أصلا عشان يطعنوا فيه، ده لما رأوه الدين يقوم عليه فأرادوا أن يهدموا الدين بنزع الثقة من أبي هريرة، وبالتالي نزع الثقة من مروياته، ده أصل الحكاية، ده أصل الحرب بين الملاحدة وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: دعونا من أبي هريرة فإنه غير مقبول الرواية، فما استتم كلامه وما أكمل كلامه حتى سقطت حية من سقف المسجد، تتبعه هو دون غيره من الناس بعد أن انصرف الناس خوفا من الحية، وهم يقولون لهذا الشاب تب تب، قال تبت إلى الله، فاختفت الحية ولم يرى بعد ذلك شيء. هذه كرامة عظيمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. أعظم شيء يمكن أن يمن الله تعالى به على عبده أن يتعرف على مولاه وسيده وربه وخالقه وبارئه، أن يتعرف عليه. ولذلك العلم نوعان: علم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، العلم الذي يورث الخشية، الخشية لله عز وجل. ولذلك الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما ازداد لله خشية. والعلم الثاني هو علم بأحكام الله وحدود الله، فهذا العلم لا يمدح إلا بشرطين: شرط الإخلاص والعمل، شرط الإخلاص والعمل. فإن لم تكن مخلصا ولا عاملا بالعلم كان هذا العلم وبالا على صاحبه، وبالا على صاحبه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على شفا هلكة. وفي البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أو من سخط الله فيهوي بها في جهنم، فيهوي بها في جهنم. يتلاعب، بيتلاعب، بيهزأ، بيسخر. وهذا أبو معاوية الضرير رضي الله عنه كان يحدث بحديث عند هارون الرشيد، حديث احتج آدم وموسى فيه مناظرة بين آدم وبين موسى عليهما السلام. فقال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأدخلك الجنة، خيبتنا وطردتنا من الجنة بمعصيتك. فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي كلمك الله تعالى واصطفاك برسالاته وأنزل عليك التوراة، أتلومني على أمر قد كتبه الله تعالى علي قبل أن يخلقني؟ أتلومني على ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني موسى، يعني آدم غلب موسى في الحجة. لماذا؟ لأنه احتج بقدر الله، احتج بقدر الله بعد التوبة. أما الاحتجاج بالقدر قبل التوبة فلا يصح بالإجماع، وإنما للمرء إذا عصى الله تعالى وتاب من هذا الذنب فله أن يقول: إن الله تعالى أراد ذلك إرادة كونية قدرية فقدرها علي وأنا تبت إلى الله عز وجل منها. أما تعلمون أن آدم تاب من معصيته إلى الله عز وجل، ولذلك احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة، بعد التوبة لا قبل التوبة، لأن هذا لا يصح. ولكن هذا الرجل الذي كان في مجلس هارون الرشيد يحدث بهذا الحديث قال: أين لقي موسى آدم؟ أين لقي موسى آدم؟ فغضب هارون الرشيد. خلي بالكم، ده هارون الرشيد ده المفترى عليه، المفترى عليه. غضب غضبا شديدا ويقول: النطع والسيف، النطع وهو الجلد العظيم الذي يفرش على الأرض فيؤكل عليه أو تقام عليه الحدود. قال: النطع والسيف إلى هذا الماجن فاسق الزنديق الملحد، كيف يرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين لقي موسى آدم؟ أنت مالك؟ قل سمعا وأطاع، سمعا وطاعة لرسول الله عليه السلام. فلا زال أبو معاوية الضرير يهدئ هارون الرشيد يهدئه ويسكنه ويقول له ايه، بيقول له يعني بيقول له بادرة يا امير المؤمنين، بادرة يعني حاجة طلعت منه غصب عنه، معلش بقى سامحه بقى سامحه. دول الامراء. يقول بادرة يا امير المؤمنين حتى سكن وحتى هدأ. وهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا ايها الناس، انما انا متبع ولست بمبتدع ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ أو أضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم الشاهد، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أما أنا للأمة الآن أن تعلم أنها ما وصلت إلى ما وصلت إليه من ضلال وتيه وحيرة وغلبة العدو عليها في عقر دارها إلا بسبب ترك سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ الضعف. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وأختم حديثي بحديث عند البخاري أن نبيا من الأنبياء غزا وقال لقومه: لا يتبعني منكم ثلاث، لا يتبعني منكم ثلاث، رجل عقد على امرأة ولما يبني بها بعد وهو يريد أن يبني بها، هذا لا يصلح، ما ينفعش، هيبقى مشغول ذهنه، مشغول بالدنيا، ذهنه مشغول بالدنيا. ورجل بنى بيتا ولم يرمي سقوفها بعد، بني بيت ولكنه لم يسقفه فهو مشغول بهذا البيت. ورجل اشترى غنمات أو خليفات وهي عشار ينتظر ولادها، مدام ينتظر ولادها لا يكون ضميره ونيته ووجهته في الغزو والجهاد، فهؤلاء لا يصلحون، لا يصلحون. فهذا يا إخواني هو حب الدنيا الذي أذل المسلمين، أذل المسلمين وجعل أقدام ونعال الكافرين فوق هاماتهم ورؤوسهم. أسأل الله تبارك وتعالى لي وللأمة جميعا السلامة والعز والنصر والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.